بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدى المهديين، لا سيما على رحمة الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول الموارد التي لا يقتل فيها العدو، يعني الكافر أو المشرك الذي في مقابلنا، وذكرنا عدة موارد من الموارد التي ذكروا بحثوا حوله بالنسبة إلى المريض. هل يقتل المريض أو لا؟ هناك فصلوا بين ما إذا كان المريض مريض يتوقع ويرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه. فمن يتوقع برؤه فيقولون أنه يجوز قتله أو يجب قتله، ومن لا يتوقع برؤه ومريض وإلى الأخير سوف يبقى مريضا حتى يموت، فهذا لا يجوز قتله. والسر في ذلك أن من يرجى برؤه فهو محسوب على الجريح، كما أن الجريح يقتل يجهز عليه، كذلك الإنسان المريض هكذا. ولكن إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه عند ذلك لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. علامة رضوان الله عليه يقول المريض يقتل إذا كان بحاله لو كان صحيحا، المريض يقتل إذا كان بحالة لو كان صحيحا لقاتله، يعني هو من شأنه أن يكون أهل القتال ولكنه فعلا هو مريض. يقول المريض يقتل إذا كان بحالة لو كان صحيحا لقاتله، لأن ذلك بمنزلة الإجهاز على الجريح. هذا كأي جريح، الجريح هو مريض مع ذلك إجهاز عليه يجوز. وأما لو آيس من برئه فالوجه أنه بمنزلة الزمان، يعني كالمبعد، لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حالة يقاتل فيها، يقاتل فيها. هذا ذكره علامة الغنوي في المنتهى المجلد 14 صفحة 104. فهذا التفصيل مشهور ذكره بعض الفقهاء الآخرين، وقد قسموا المريض على قسمين: من يرجى برؤه ومن لا يرجى برؤه. فمن يرجى برؤه يقولون يقتل، ومن لا يرجى برؤه لا يقتل. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يرفض هذا التفصيل، يعني رفض على هذا الكلام وقال بأنه يجوز قتل كلا القسمين، يعني المريض يقتل سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى. ولذلك قال: نعم، لو يأس من برئه ففي المنتهى والتحرير لم يقتل كالنساء. هم ألهوا المريض الذي لا يرجى برؤه بالنساء في عدم جواز قتله، ولكنه يقول مع أنه لا يخلو من بحث، يعني هذا الكلام أنه لا يقتل مورد بالمناقشة. ما الدليل على ذلك؟ يستدل بخمس أدلة. أولا يقول للعموم، أمات التي دلت على قتال المشركين والكفار يشمل هذا المريض على المريض كذلك من الكفار والمشركين، فلا بد أن يقتل. وكذلك كونه شر الدواب، فبما أنه شر الدواب كما أن الدواب يجوز قتلها كذلك يجوز قتل هذا الإنسان الذي شر منه. وفي قتلهم الدليل الثالث: وفي قتلهم تطهير للأرض منهم، هؤلاء أنجاس وأرجاس، فتطهير الأرض منهم أمر مرغوب، فعلى ذلك يجوز قتلهم لتطهير الأرض من وجودهم. ثم يأتي بكلام آخر: ومن هنا يقتل الفلاح الذي لم يقاتل. هو يغيث هذا الإنسان المريض بأنه لا يقاتل، والفلاح كذلك لا يقاتل، الذي يشتغل في الزراعة ولا يشارك في الحرب ولا يقاتل، ومع ذلك يقول يقتل. فعلى ذلك يقول أن المريض سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى، على كل تقدير المريض يقتل. نحن بالنسبة إلى ما يقول للعموم، قبل أن ناقشنا أنه ما عندنا عموم يشمل قتال كل من هو غير مسلم، قلنا إنما يقاتل من هو مقاتل ويريد الحرب، ولكن المسالم لا يقاتل. قال أولا أن العموم يعني استدلنا بالعموم، ولهنا ناقشنا في العمومات، لقلنا أن العمومات لا تشمل غير المقاتل، إنما الذي هو يقاتلنا يعادينا ويتلبس من الدوائر نقاتله، ولكن إذا كان مسالما لا يخاف جاره، ليس هناك خوف وخطر من لا نقاتله. أما كونه شر الدواب، في اليوم الماضي مفصلا قلنا أن آيتين في القرآن يقول إن شر الدواب الذين كفروا، في آية أخرى يقول إن شر الدواب السم البكم الذين لا يعقلون، وكلا الآيتين لا تدلان على جواز قتل هؤلاء كفار أو هؤلاء غير المطيعين لرسول الله، وهم حتى يمكن أن يكونوا من المسلمين لا يجوز قتلهم. فبمجرد هذا التشبيه شر الدواب لا يمكن أن نقول بما أن الدواب يجوز قتلها فيجوز قتل الإنسان الذي هو شر منها. مفصلا بحث هذا. وأما تطهير الأرض منهم كذلك، كونهم أنجاس وأرجاس لا يدل على أنه يجوز لنا تطهير الأرض منهم، ولذلك إذا أردنا أن نقول بذلك هذا منتقض بأهل الذمة. أهل الذمة نفس هؤلاء، إنما عقدوا عقد الذمة والله فتح لهم هذا المجال لأن لا يقتلوا لو كان قتلهم وتطهير الأرض منهم أمر مرغوب، لما جعل الله تبارك وتعالى طريقا لنجاتهم وقد عدم قتلهم حتى يلتحقوا بالذمة. وكذلك النساء، نساء المشركين والكفار لا تقتل، بينما هم من ناحية الرجس والنجاسة لا فرق بين الرجل والمرأة، إذا كان الكفر والشرك من الرجس فالمرأة كذلك يعني رجسة ومن الأرجاس، بينما نرى أنهم قالوا نفس الفقهاء قالوا لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين. وكذلك المقعد والأعمى الذي جاء أنه لا يقاتل ولا يقتل، هل من كان أعمى هو طاهر ومن كان غير أعمى هو رجس؟ لا فرق بينهما، كلاهما من ناحية القباسة والبعد عن الله بما أنهم غير مسلمين مشاركون، بينما نرى هؤلاء يعترفون بأنه لا يجوز قتل الزمنة والمقعد والأعمى والنساء والمجانين والأطفال وغيرهم. فعلى ذلك لا يمكن أن نستدل بما أنهم أرجاس فعلى ذلك يجوز أو يجب تطهير الأرض من وجودهم. ومثل هذه الاستدلالات هذا أقرب إلى الاستحسان من الدليل. وأما قياس بالمريض أن الفلاح لا يقتل وهو لا يقاتل، فعلى ذلك المريض كذلك يقتل. أولا هذا قياس مع الفارغ، لأن المريض الذي لا يتلقى برؤه لا ليس قادرا على الحرب، ولكن الفلاح المفروض إنسان سليم فيمكن بعد ذلك يأتي إلى القتال ويقاتل. فعلى ذلك قياس المريض بالفلاح قياس في غير محله، أن نقول بما أن الفلاح يقتل فالمريض كذلك يقتل، لا، أو هذا قياس مع الفارق.
يعني لعله في أكو قاسم مشترك بينهم، وهو ذكرته يوم أمس، من لا شأن له بالحرب.
نعم، المقصود أنهم لا يقولون بذلك، الذي يقول أن الفلاح لا يقتل أن الفلاح لا يقتل لا يقول بذلك، نحن نتكلم على المبنى، على مبنى القوم، أنهم يقولون أن الفلاح يقتل فهو يقول بما ان الفلاح يقتل فالمنين كذلك يقتل. نقول عطف المنين على الفلاح عطف بغير المشابه قياس مع الفارق، لان المريض لا يتوقع ولا المفروض المريض الذي لا يتوقع برعه لا يرجى برعه هذا لا يستطيع ان يقاتل، ولكن الفلاح انسان سليم الان لا يقاتل، يمكن يعطونه المال او يشجعونه على القتال، او اذا راى ان جيش المشركين او الكفار ضعفوا ممكن ان يلتحق بهم، فعلى ذلك قياس مع الفارق. ومضافا الى ما كما اشار اليه سماحه الشيخ الى اخذوا بما قلناه انه لا يقتل الا المقاتل والمحارب، فكذلك بالنسبه الى الفلاح اول الكلام انه يقتل. الفلاح اذا كان ليس له شان في القتال ولا يتدخل ولا يؤمن جاره فكذلك نقول لا يقتل. فالمقيس عليه كذلك على ما اخترناه من المبنى لا يقتل، ولكن هذا الاشكال لا يرد عليه لان هذا اشكال مبنائي، واذا قبل هذا المبنى فطبعا لا يقتل. فعلى ذلك هذا لا وجه له لهذا التشبيه. ثم ان صاحب الجواهر رضوان الله عليه يشير الى حديث لعمر بن الخطاب انه قال اتقوا الله في الفلاحين الذين لا يبقون لكم الحال، ثم يقول هذا كذلك بما انه ليس بحجه فعلى ذلك العمومات في مكانها ونعمل بالعمومات. نحن بالنسبه لهذا الحديث نقول هذا لا سند له، ولو كان سند السند ينتهي الى عمر بن الخطاب قوله ليس حجه لنا، فعلى ذلك عدم كون هذا الحديث حجه لنا امر لا شك فيه. ولكن المفروض ليس عندنا عمومات اذا سقط هذا الحديث يكون تلك الامومات مرجع، لان الامومات في دلالات ناقشنا في دلالتها انها لا تدل على قتل كل من ليس بمسلم، بل قلنا انما يقاتل من كان مخاصما لنا ومعادلا لنا ويقاتلنا. ثم هو يقول فعلى ذلك هو يقول ليس بحجه خصوصا مع معارضه الكتاب والسنه. نعم نحن نقول كذلك حديث عمر ليس بحجه، ولكن لا معارضه بينه وبين الكتاب والسنه، كما ان الكتاب والسنه كذلك لا يشمل الفلاح الذي لا شان له بالقتال ولا يقاتل. هذا بالنسبه الى هذا الامر. فالشافعي ذكر من الشافعي انه قال في احد قوليه من عدم قتل ارباب الحرف والصناعات والسوغه الذين لا يتعاطون القتال ولا يمارسون الاسلحه. هذا الكلام طبعا على المبنى، ان قلنا انه لا يقاتل الا المقاتل والمعاند فهؤلاء لا يقاتلون كذلك. ارباب الحرف والصناعات والسوغه الذين لا يتعاطون القتال، يعني كلام شافعي كلام مقبول لا بأس به. هذا إلى هنا. هناك أمر آخر ذكره بعض الفقهاء من الموارد المستثنيات من الذين لا يقاتلون ولا يقتلون، هو الرسول الكافر، من أرسله الكفار إلى المسلمين لإرسال رسالة وكلام، سواء كان في باب المصالحة أو في باب أي شيء. بالنسبة إلى هذا الأمر يسمى بالمستأمن الذي جاء ليبلغ شيئا ويعود، هذا لا يقاتل. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذه الآية الكريمة بالنسبة للمستأمن مستأجر الذي جاء استأجر، هذا الإنسان الذي جاء برسالة من الكفار في الحقيقة هو مستأمن. فعلى ذلك هذه الآية المباركة يقول ثم أبلغه إلى مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهذه الآية تدل على عدم جواز قتل الرسول، والذي جاء لرسالة وأخذ الأمان فدخل، يعني بهذا الحساب دخل، قد يكون أخذ الأمان أمانا كفريا أو شفهيا، ولا ما أخذ الأمان، ولكن المتعارف فيما بين الناس أن من جاء برسالة لا يقتل، كأنه هناك قرار يعني تلميحي فيما بين الناس، فيما بين العشائر، فيما بين الأقوام أنه لا يقتل. كما الآن هكذا هؤلاء الذين عندهم حصالة دبلوماسية في بلد آخر ولو كان بينهم قتال لا يقتلون. في زمن الحرب بين صدام وبين الجمهورية الإسلامية إلى الأخير كانت سفارة الجمهورية الإسلامية مفتوحة في بغداد أظن، وما أدري في كربلاء والنجف كان قنصلية أو لا، ومن العجيب كان حرب، ولكن مع ذلك كأنه آمنوا هؤلاء بما أنهم ليسوا لا يبغي الحرب كأنه كرسول. على كل حال، وهذا البحث إن شاء الله يأتي مفصلا في المستقبل فلا نطيل الكلام، إنما رواية كذلك ذكروا عن ابن مسعود أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله رسولين لمسيلمة، جاءوا كرسولين لمسيلمة، فقال لهما اشهد أني رسول الله، فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله لو كنت قاتلا رسولا نضربت عنقيكما، لو كنت قاتلا رسولا، هذا لو للامتناع يعني لست قاتلا رسولا، وألم كون رسول الله رسول قاتل، ألم كون رسول الله قاتل للرسول، دليل على أنه لا يجوز، واقتداء برسول الله يقتضي ألا نكون قاتل رسول، كما أن رسول الله لم يكن قاتل رسول. فعلى هذا يدل، ولكن مع ذلك إن شاء الله في المستقبل نبحث مفصلا ونكتفي بهذا المقدار. البحث الآخر بعدما فرغ المحقق رضوان الله عليه من هذا المورد دخل في بحث آخر، وهو هل يجوز التمثيل بالمشركين والكفار أو لا. الأمر الذي قد نبتلي به في هذه العصور، نرى للأسف بعض الأخبار تأتينا وبعض المواد ولو قليلا أن إخوان المجاهدين يعملون بهؤلاء الدواعش وهؤلاء الكفار ما يعملون هؤلاء بنا، بينما نحن لا نريد ذلك، نحن نريد دفع شرهم، فعلى ذلك دفع شرهم ينتهي بقتلهم، ولكن أزيد من ذلك لا يجوز. ولكن بالنسبة للتمثيل، ما معنى التمثيل؟ تمثيل لها معاني كثيرة جدا، ولكن المعنى الذي يتعلق بنا ببحثنا هذا ما قاله في المحيط في اللغة، قال المثلة والمثل العقوبة والتنكيل، ومثلت به أمثل، ومنه قوله عز وجل وقد خلت من قبلهم المثلات، وقرأ المثلات بضم الميم والمثلات بتسكين الثاء، وامتثلت من فلان اختصصت من اختصاص من الغير، هذا تمثيل، وامتثلني من فلان وامتثلني من فلان، والمثل أن يقتل مثل بمثل، وقتل يقتل مثل قتله. وفي الحديث لا تمثلوا بنامية الله، يقول لا تقتصوا من خلق الله، المراد من نامية الله خلق الله، بالقتل فتقتلوا المثل بالمثل، هذا نهي في الحديث، هذا الحديث الذي جاء هكذا. وفي النهاية في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث والرواية هو هكذا يبين معنى التمثيل، يقول فيه أنه نهى عن المثلة، يقال مثلت بالحيوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه وشبهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، والاسم المثنى. أما مثل بالتشهير فهو للمبالغة، فمنه الحديث نهى أن يمثل بالدواب أي تنصب فترمى، يعني أن نرمي الحيوان الذي لا نريد أن نأكله هكذا إذا مر فننأب بالحيوانات ونأكله، أو تبتأ أسرافها وهي حية. زال في الرواية وأن تؤكل الممثول به، كذلك نهي عن الأكل الممثول به ممثول بها، يعني الحيوان الذي مثل به لا يجوز أكله على هذا الحديث. على كل حال التمثيل الذي هو أراد الفقهاء أن يفعل بجسم الطرف المقابل سواء كان حيا أو ميتا شيئا من التقطيع، يغطى يده رجله أنفه وما شابه ذلك، وهذا الظاهر أنه من المسلمات أنه لا يجوز هذا العمل، هذا عمل حرام. ولذلك سام الجواهر رضوان الله عليه وهو رجل بريء بالأغوال عندما يأتي بهذه المسألة يقول ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الأناف والآذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه. طبعا في مثل هذه المسائل يقول بلا خلاف، بما أن الإجماع في مثل هذه المسألة التي كثير من الفقهاء لم يذكروها أو لم يذكروا تفاصيلها لا يمكن، لأن إجماع عبارة عن الفتوى متفق عليه، ولكن لا خلاف يتحقق وإذا لم يكن فتوى أو من كان له فتوى لا خلاف فيه، ولكن أصحاب الفتوى ليس كل الفقهاء، جمع من الفقهاء أفتوا والباقي سكتوا، فإذا أفتوا بشيء جمع من الفقهاء وسكت الباقي يسلم أنه لا خلاف، ولكن لا يحصل من الإجماع، ولذلك دائما يقول لا خلاف فيه بل إجماع، يعني الإجماع أشد على دلالة اتفاق الآراء من لا خلاف، ولكن في هذه المسألة بل لا خلاف، لا خلاف أجده فيه. وهناك نصوص ذكرناها سابقا بمناسبة عدم جواز قطع الشجرة وما شابه ذلك، كان في حديث سيدة أبي حمزة لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغذروا، حديث صحيح بأسناد خمسة ذكرناها سابقا مفصلا، فيها لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تغذروا في باب الخامس عشر من أبواب جهاد العدو، باب الخامس عشر طبعا مجلد 15 والباب 15 المجلد الحديث الثاني. وكذلك في خبر مسألة ابن صدقة كذلك نفس التعبير جاء لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تبذلوا، أن رسول الله كان عندما أراد أن يرسل سرية أو جيشا كان يجلسهم ويتكلم معهم بعدة كلمات منها هذا الكلام لا تغلوا ولا تمثلوا ولا تبذلوا. وكذلك ما جاء من أمير المؤمنين عليه السلام عندما تكلم ابن ملجم، عفوا عندما ضربه ابن ملجم لعنة الله عليه، ونحن نأتي بهذا الكلام، وقبل ذلك نشير إلى قبل أن نأتي إلى هذا الكلام مما ذكر وأشار إليه صاحب الجواهر أنه علينا أن لا نمثل حتى هم لا يستعملوا مع المسلمين. وكذلك النصوص الذي ذكرنا وفتاوى الفقهاء على عدم الجواز، وكذلك عدم الفرق بينما إذا كان في الحرب وغيره، عندما نقول أن المثل حرام حرام سواء في أثناء الحرب أو في غير الحرب، الإنسان مهدور الدم نريد أن نقتسم من قاتلنا قاتل من قتل ولي القاتل ولي المقتول لا يجب أن يمثل به، أو ميت على الأرض ولو كان من غير المسلمين لا يجوز التمثيل به، وفي جميع الموارد لا يجوز التمثيل بالجثمان بأجساد الإنسان. وذكر هذا الفقهاء رضوان الله عليه، وظنوا أن بعض الفقهاء إنما ذكروا الحال كالمسالك والرياض، ذكرت صاحب الجواهر رضوان الله عليه أنهم قالوا لا يجوز المثلة في الحال، فأشكل عليهم هذا القيد قيد في غير مورده، لا فرق بين الحرب وغير الحرب. ولعلهم بما أنهم أرادوا أن يتكلموا عن الحرب ذكروا هذه الخصوصية، ويعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، ما أرادوا أن يقيدوا بذلك ليخرجوا ما هو خارج القيد عن هذا القيد، بل ذكروا المورد لأن المورد كان محل الكلام. وكذلك الاستدلال بالحرمات والقصاص، هل يجوز؟ يدل على أنه يجوز نحن إذا واحد منهم مثلا مثل بميتنا بمقتوله نحن كذلك نمثل به، يقول هذا لا يدل على الجواز ولا يجوز ذلك، لأن أدلة التي منعتنا تشمل ما إذا كان هم فعلوا بميتنا هذا الشيء لم يفعلوا، فعلى ذلك إتلاف تلك الكلمات يكفينا في عدم جواز ذلك. بالنسبة لقتل الرؤوس كذلك، قتل الرؤوس قال أولا لا يجوز، ولو كان في بعض الموارد ذكر في التاريخ فإنه لا يدل على أنه يجوز قتل رؤوس الموتى. وبالنسبة إلى أبا جهل ذكر أنهم قتلوا رأسه وجاءوا إلى رسول الله، ولكن على ذلك هذا أمر مكروه لا ينعصي.
الحي
قتل الحي يجوز قتله، هذا بنسفه يعني بالسيف. طبعا إذا أراد واحد يقتل الآخر لا يمكن إلا بأن يقطعه، إما يقطعه من رأسه أو من عنقه على كل حال هذا، أو مثلا جاء في مسألة المحارب يقطع رأسه ورجله ثم يترك حتى يموت بخروج الدم، هذا طريق القتل، وبل لم يكن بندقية حتى يضربونه هكذا، ولكن ليس بقصد المسلم قصد القتل لا بعنوان المسلم. نعم، فعلى ذلك ولم ينقل عن رسول الله أنه فعل ذلك وأمر بقتل رأس أحد، فعلى ذلك إما لا يجوز بالنسبة للرأس، وإن ثبت ما في التاريخ أنه فعل وبأمر من رسول الله أو تغرير من رسول الله مما فعل، لو كان ذلك لا بد أن نجعله مستثنى لهذا الأمر. وهؤلاء الدواعش في بعض الموارد يقتلون رؤوس القتلى، وفي أحد الحالات ذكروا في سوريا أخذوا شاب عمره ما دون البلوغ لعل مثلا 14 سنة وكم أو أقل في زمن استجواب، واعترف عني قد قطعت الرأس 8 من الأموات. قالوا لماذا أموات؟ رؤوس الأموات قالوا لي تقوية الإيمان ولقوة القلب، يعملون هذا حتى يكون قسي القلب، والإسلام لا يؤمن الإنسان والمؤمن أن يكون قسي القلب، بل أن يكون رحيما، ولكن أن يكون قاطعا وجازما على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني هناك فرق بين من يكون من قصامته لا يبالي بالقتل، وبين من يكون يقاتل لأمر الله تبارك وتعالى ودفع الشر وترحم على الناس، لأن هذا الحيوان هذا الإنسان الخطير الكافر المشرك الذي يهجم على المسلمين لو لم يقتل ولو تركناه هذا خلاف الرحمة إلى هؤلاء الأبرياء الذين هم ويقتلهم، فعلى ذلك هذا ليس بمعنى قساوة الغاب. على كل حال من الأدلة التي يمكن أن يذكر ما جاء في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وأنتم قرأتم وصية أمير المؤمنين عندما ضرب ابن ملجم، وهذا العبارة المشهورة، وأمير المؤمنين قال نعم خاطب الحسن والحسين عليهم السلام كون للظالم خصما وللمظلوم عونا إلى آخر الكلام، فهذا الخطاب وهذه الوصية أوصيكما ومن بلغه كتاب، يعني جميعنا مخاطبون بهذا الأمر. من كلمات سلام الله عليه اسم الأخير من هذا إنما أغره لأن نتبارك بكلامي في آخر يوم من أسبوعنا، يقول عليكم بالتواصل، هذا خطاب إلينا جميعا، وعليكم بالتواصل والتبادل، أولا يكون بيننا علاقة، تعدد، ويا ليت أن يكون هناك نوسع في الذهاب إلى بيوت بعضنا البعض، أن يجتمع العلماء، يجتمع الفضلاء، يجتمع المدرسون فيما بينهم ويتكلمون. كان الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول: ولو اجتمعتم وما فعلتم إلا شرب الشاي مجتمعا لكفاكم، يعني يفيدكم هذا الأمر حتى يعرف الناس نحن مع بعض، نحن بيننا على بعض، ليس الانزواء أمر مطلوب. هناك روايات وردت في ذهاب إلى البيوت والأكل عندهم، هناك ذلك يقول عليه السلام: وعليكم بالتواصل والتبادل، كل واحد يقدم الآخر على نفسه ويعطيه الطعام، يبذل له المال دين وما شابه ذلك. وإياكم والتدابر والتقاطع، أن نزعم أننا إذا ما ذهبنا إلى بيت أحد وما دعونا أحدا وجلسنا في زاوية هذا أحسن لنا، هذا غير مطلوب من الشارع. الشارع يريد أن يكون الناس مع بعضهم، يريد الاجتماع، اجتماع المؤمنين وتكاتفهم وتعاضدهم. هنا وإياكم والتدابر والتباطع، لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم بالمثنى ولو بالكلب العبور. التعبير الذي جاء في الرواية التي ذكرناه، أو عفوا في كلام اللغوي أو حديث الذي ذكره صاحب المحيط، أنه بالنامية، لعل النامية مراد كل حيوان أو أعم من الحيوانات، حتى الأشجار لا نقطع الأشجار ولا نكسر الأشجار. على كل حال هنا: فاضربوه، فإذا أنا مت من ضربتي فهذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم بالمثلة ولو بالكلب العبور. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم، عن رسول الله أنه قال: لا تجد المثلة ولو بالكلب العبور. هذا الحديث الذي ذكره الآخرين الظاهر مأخوذ من هذا الكلام في نهج البلاغة، أن أمير المؤمنين ذكر هذا الأمر. ولا بأس أن نشير إلى نقطة مهمة، وهو أن نهج البلاغة كما قالوا من يعني علو المعاني والألفاظ السامية الموجودة في نهج البلاغة، الإنسان يتيقن هذا لا يصدر إلا من شخص كأمير المؤمنين عليه السلام. فنطمئن بأن نهج البلاغة عبارات نهج البلاغة ومن أمير المؤمنين، ولكن هذا المعنى لا يعني أن كل كلمة في نهج البلاغة حجة فيما بيننا وبين الله، لأن الأمر الذي نتيقن به أن في الجملة أن نهج البلاغة من أمير المؤمنين، من كلمات أمير المؤمنين، ولكن لا بالجملة كلها من كلمات أمير المؤمنين، لا نستطيع أن نحدث بهذا الأمر. كما أن نسخ نهج البلاغة تختلف بعضها عن بعض، والروايات التي وردت في نهج البلاغة كثير منها يوجد في الكافي وفي سائر الكتب مع إنسان من سنين، وعبارات تختلف أما في نهج البلاغة شيئا ما، وقد يغير المعنى كذلك العبارات. ولذلك بعض الناس رأيت أنهم يستندون إلى نهج البلاغة أو بعض الفقهاء كلا حرج إلى السنة، بينما لا يمكن أن نقول بذلك، بما أن نهج البلاغة نعم لكن في الجملة أنها من أمير المؤمنين، ولكن كل كلمة وكل لفظة يكون من أمير المؤمنين هو غير ثابت، لأن إذا أضفنا كلمة أو نقصنا منها كلمة لا أحيانا لا يخل بفصاحة الكلام وبلاغة الكلام. ولذلك نعم نهج البلاغة مقبول، ولكن هذا الكلام الذي جاء كما روايات صحيحة السند بهذا المضمون، ولذلك أن المثنى عمل لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.